أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المحقق الثاني حدث الله نفسه ذكر في هذا المقام أنه إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فبناء على الاقتضاء يحكم بفساد العبادة التي تكون مزاحمة للواجب المزيف، وذلك لأجل أن النهي يقتضي تحريم هذه العبادة، والحرام لا يكون مصداقا للواجب، فالطبيعة المأمور بها الواجب الموسع يتقيد بغير هذه الحسة لا محالة، فيحكم بفساد هذه العبادة. وأما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فهذا الفرق الذي هو مزاحم للواجب المزيف، هذا الفرد لن كان غير مقدور بالقدرة الشرعية، يعني بمعنى أن الشارع أمر المكلف بصرف قدرته في غير ذلك، في غير هذا الفرد وهو الواجب المزيف، فهذا الفرد غير مقدور بالفعل بمقتضى الأمر بضده، إلا أنه غير خارج عن تحت الطبيعة، فإن الطبيعة مأمور بها الجامع بين الأفراد الأرضية والسمولية، ولا يعتبر في صحة العبادة أن يكون الأمر متعلقا بها، بل فرض الطبيعة المأمور بها أيضا يحكم صحته، لا يلزم أن يكون الأمر متعلقا بنفس هذا الفرد، فللأمر قد تعلق بالطبيعة الجامعة، وهذا فرد من تلك الطبيعة. وفي عبارة أخرى، إن الأمر على ما تقدم يتعلق بالتبائع دون الأفراد، الفرد لا يكون مأمورا به، بلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم، وإنما الأمر يتعلق بالطبيعة، وإنما يحكم بصحة الفرد لانطباق الطبيعة على الفرد في الخارج، وعلى هذا لا يفرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم، فإن انطباق الطبيعة على الفرد ظهري والإجزاء عقلي الذي يلزم على المكلف أن يأتي بفرد من أفراد الطبيعة، وهذا فرد من أفراد الطبيعة، فيمكن الإتيان به بداء الأمر وإن لم يكن الفرد بنفسه مأمورا به، كما هو الحال في الأفراد التي لا تكون مزاحمة للواجب. هنا أيضا لم يتعلق الأمر بنفس الفرد، فإنما تعلق بالطبيعي، والحكم بالصحة من جهة انطباق الطبيعي على الفرد، فلا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. وقد أورد على هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن هذا التفصيل إنما يتم على القول بأن اعتبار القدرة في التكليف إنما هو من ناحية العقل، لاعتبار أن المولى لا يمكنه أن يأمر العاجز بشيء لاستهالة التكليف بما لا يطاع. وأما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة إنما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف، فإن البعث نحو غير المقدور لا يمكن، لابد البعث هو بنفسه يقتضي اعتبار القدرة، فإن البعث إمارة عن جعل الداعي للمكلف لتحريك عضلاته نحو الفعل، هذا بنفسه يقتضي اعتبار القدرة للمتعلق، فإن العضلات لا تتحرك نحو غير المقدور، و داری لا یحصل نحو غیر المخدوم فبما ان التکلیف و بعث المکلف نحو العمل و تحریک لعضلاتی نحو الجل فهازا به نفسی یقتدی هم یکون متعلقه مقدورا اذن القدرت علی الفعل من مقتضیات نفس تکلیف فعلا هازا یکون المأمور به الحصة المقدورة و هذا الفرد المزاهم المزاهم بالواجب المزیر زین کان فردا لنفس الطبیعة الا انه لیس بفرد للطبیعة المأمور بها بقید انها مأمور بها لیس هازا من افراد المأمور بها فإن الطبیعة المأمور بها هي الطبيعة المقدورة بقيد القدرة وهذا ليس من أفراد هذه الطبيعة إذن كيف يمكن أن يقال إن الانطباق تخرج والإجزاء عقلي إذ المأمور به لم ينطبق على هذا الفرد فكيف يحكم بصحته فهذا التفصيل لا يكون صحيحا يعني تفصيل المحقق الثاني قدس الله نفسه بل يحكم بفساد هذه العبادة على كلا التقديرين أي على تقدير أن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده وعلى تقدير عدم الاقتضاء على تقدير الاقتضاء من جهة أن الواجب يتقيد بغير الحرام والحرام لا يكون مستقلا للواجب على تقدير عدم الاقتضاء فإن الواجب قد قيد بالقدرة بمقتضى اقتضاء نفس التكليف يعني بمقتضى نفس التكليف التكليف اقتضى أن يكون متعلقه مقدورا وتعلق بالحسة المقدورة وهذا خارج عن دائرة المأمور به فيحكم بفساده فهذا التفصيل كان تفصيل محقق الثاني قدس الله نفسه لا يكون صحيحا ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الذي ذكره من الحكم بالبطلان على كلا التقديرين مبني على اعتبار قصد الامر في متعلق التكليف ان يكون الواجب العبادة مأمورا بها وان يقصد المكلف في مقام الامتثال التقرب الى المولى من ناحية امتثال امره واما اذا لم نلتزم بذلك وقلنا بصحة العبادة فيما اذا كان مأمور اذا قصد به الملاك ولا يعتبر قصد الامر بخصوصه في الحكم بالصحة بل ان الحكم بالصحة كما يكون مع قصد الامر كذلك يكون مع قصد الملاك ايضا حينئذ نحكم بصحة هذه العبادة المزاحم للواجب المزير بلا فرق بين أن نقول بالاقتضاء وأن نقول بعدم الاقتضاء يعني الأمر بالشيء يقتضي الأمر بزده أو لا يقتضي الأمر بزده على كلا التقديرين نحكم بالصحة وأن هذه العبادة صحيحة اما اذا لم نقل بالاقتضاء فالوجه واضح فانه عباده سائغه في نفسها وغير منهي عنها من قبل المولى والمفروض انها مشتمله على الملاك غايه الامر ان المولى لم يامر به لمانعين مشتمل على الملاك فيحكم بصحته فيما إذا أتى المكلف بها متقربا بها إلى المولى ذات العمل صالح للتقرب به وقصد التقرب أيضا متحقق في الخارج من جهة قصد المحبوبية والملاك و اما اذا بنینا علا ان الامر بشیئین یقتضی النهی عن ضده ایزن الامر کذالک فان هذه العباده وان کانت محرمه الا ان هذا التحریم لا یوجب تقیید الواجب غیره فانه تحریم غیری و تحریم تبعی لم ينشا عن مفسده بالمتعلق ليكون موجبا لتقييد الواجب غير هذا الفرد النهي الغيري لا يوجب البعد ولا يوجب الفساد ولا يوجب زوال المحبوبيه الذاتيه التي كانت في الفعل كل ذلك لم يكن وانما ينهى المولى عن هذا العمل للتوسل به الى ما هو محبوب الله وهو الواجب المزير النهي انما هو من جهة التوسل الى ذلك الواجب نهي غيري من جهة التوسل اليه لئلا فالعبادة في نفسها لا حزازة فيها ولا منقصة فيها ابدا المحبوبية كما كانت اولا مع قطع النظر عن النهي اذن كيف يكون هذا النهي موجبا لتقييد الواجب بغير هذا الفرد بل الواجب على حاله الطبيعه الجامعه بين هذا الفرد وغير هذا الفرد هذه الطبيعه مامور بها نعم المولى لا يرخص فعلا في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد إذ المفروض أن الواجب المزيق مزاحم له فلنفرض أن الترخيص غير ثابت بل التطبيق محرم لكن تحريم غيري لا يزول به مصلحة الفعل الفعل باق على مصلحته فإذا أتى المكلف به فهذا الفعل قاصداً به المحبوبية يحكم بصحة هذا العمل إذن النتيجة من كلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه إذا بنينا على أن قصد الملاك كاف والعمل ماجد للملاك بناء على هذا لا ثمرة لهذه المسألة على كلا التقديرين نحكم بصحة العبادة المزادة للواجب المزيق على القول بالاقتضاء وعلى القول بعدم الاقتضاء واما اذا لم نقل بذلك واعتبرنا قصد الامر في صحة العبادة على هذا التقدير اذا بنينا على أن اعتبار القدرة في فعلية التكليف من ناحية العقل صح ما ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه من التفصيل بين القول بالاقتضاء والقول بعدم الاقتضاء على القول بالاقتضاء يحكم بالفساد وعلى القول بعدم الاقتضاء يحكم بالصحة لأن الطبيعة منطبقة على ذلك وأما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة من ناحية نفس التكليف نحكم بالفساد على كلا التقديرين مع قطع النظر عن الملاك وذلك لأن الفرد ليس من مصادق المأمور به على القول بالاقتضاء واضح وعلى القول بعدم الاقتضاء لأن هذا الفرد ليس من أفراد الطبيعة المأمور بها هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه ونتكلم في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.